أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في مسألة متشعبة الفروع. الفرع الأول فيها تقدم بحثه سابقا، وهو أن الجد للأب مع الأب له ولاية على تزويج الصغيرة كالآن استقلالا، وهذا متسالم عليه في الفقه. حتى السيد الحكيم اللي وصل إلى رأي غريب في الكبيرة وليس في الصغيرة، وإلا في الصغيرة لا أحد يخالف، لأن السيد الحكيم لم يقبل به حسب بحثه العلمي يعني لا أقل بولاية الجد على تزويج الكبيرة بحسب جمعه بين الأدلة، ورددنا عليه هناك. لكن في الصغيرة لا أحد يخالف حتى هو رضوان الله عليه، وهذا بديهي على مستوى الفتوى وبديهي على مستوى الدليل أيضا لوجود عدة أدلة واضحة عقد لها صاحب الوسائل الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. إذن ولاية الأب والجد ليست على وجه التشريك بل على وجه الاستقلال، وليست ولاية أحدهما مشروطة بوجود الآخر كما ربما قيل بأن ولاية الجد مشروطة بوجود الأب، وقد تقدم نفي ذلك في مسألة سابقة. جيد، يتفرع على هذا الفرع فرع آخر، وهو أن كل ولي حين كونه وليا مرضيا إذا زوج الصغيرة طبقا للمواصفات الشرعية قبل الآخر نفذ العقد ولم يبق للآخر محل، لم يبق للآخر محل بعد، وهذا أيضا واضح باعتبار سالبة من انتفاء الموضوع، لأن البنت لم تعد خلية حتى تزوج لواحد ثاني. طيب جيد، إذا تشاح الأب والجد فلمن الولاية بالفعل؟ الولاية بالفعل للجد، لا يحق للأب أن يقدم على تزويج البنت، بل الجد هو صاحب الحق في تزويج البنت. جيد، ويتفرع على ذلك أن الأب والجد إذا أقدم كل واحد منهما استقلالاً على تزويج البنت في وقت واحد سواء تشحى أو لم يتشحى، أنا ما أدري جدها يريد يزوجها وجدها ما يدري أبوها يريد يزوجها، لكن زوجها في وقت واحد من دون تقدم وتأخر، تم العقد في وقت واحد، فهنا يقدم الجد على الأب، ما في متقدم متأخر. جيد، ماكو مشاحة لكن في زمان واحد، مشاحة اختلفوا، قال له أنا أزوجها من زيد، ذاك يقول له أزوجها من عمرو، مرة ثانية ولا ما أدري هو يريد يزوجها ولا هو يريد أنا أريد أزوجها، ماكو أي مشاحة بيننا، لكن اتفاقا مصادفة وقع العقد في وقت واحد، يقدم مع المشاحة وبدون المشاحة. إذا اقترن الزمانان علمنا بالاقتران، يقدم عقد الجد على عقد الأب، هذا لا كلام فيه. طيب، أنا رح أأخر فرض الشك، لأن مقتضى الترتيب المنطقي هو هذا يا أخوان. أما إذا تشحى واختلفا فإن بادر الجد إلى العقد على البنت لمن يهواه يرغب فيه فلا كلام في صحة عقد الجد. انتبهتوا؟ أما إذا بادر الأب في حال التشح الكلام إلى تزويج البنت ولم يرقب الجد وهما متشحان مختلفان، فهنا هل يصح عقد الأب أو لا يصح؟ وسبب التساؤل والشبهة لأنه مع التشاح دلت الروايات على أن الجد أولى، فهل نفهم هذه الأولوية أولوية وضعية أو نفهمها أولوية تكليفية؟ يرجى الانتباه، هذا لب المطلب يا أخوان. إن فهمناها أولوية وضعية، إن فهمناها أولوية وضعية فحينئذ الأب عند التشاح لم يعد ولي، الولي صار بالفعل هو الجد، فإذا الأب يزوجها قبل الجد يسوي زرقيات فعقده باطل مو عقد ولي. أما إذا فهمنا الأولوية أولوية تكليفية، يعني يجب على الأب أن يراعي الجد بهالمعنى، فحينئذ يكون الأب قد قصر مع أبيه مع جد البنت المعقود عليها، خالف حكما تكليفيا احتراميا، لكن لم يعزله ذلك عن الولاية، فيكون العقد صدر من أهله ووقع في محله فيكون العقد صحيح. أي أحسنت. أطبق العلماء هنا والمحققون عبر تاريخ الفقه الشيعي على أن الأب إذا بادر في حال التشاح صح عقده، لكن الشهيد الثاني في المسالك أفاد أن ظاهر الروايات الأولوية الوضعية، وهذا يقتضي في حال التشاح عدم كون الأب وليا بالفعل ويفضي إلى بطلان عقده، فيما لو استغل فرصة السرعة وتقدم بالعقد على الأب مع ردع الأب عن ذلك، مو مجرد ردع، عنده بالفعل هو عريس ثاني يريد يزوجها إليه، فذاك استغفله وزوجها للأول قبله، فقال معنى الأولوية فالجد أولى، البنت وأبوها للأب للجد، يعني ظاهر الروايات هذه أولوية وضعية، واحتمل ذلك صاحب الجواهر لكن لم يفتي أي منهما، لا صاحب المسالك أفتى، في إجماع على الخلاف، ولا صاحب الجواهر. نعم، ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى الجزم بأن الروايات ظاهرة في الأولوية الوضعية، قال ولذلك الفقهاء فيما لو اقترن العقدان ماذا قالوا؟ قالوا بأن عقد الجد صحيح، بينما عقد الأب ماذا؟ باطل. لو كان كل منهما ولي بالفعل، ليش عقد الجد صحيح وعقد الأب باطل؟ على أن النصوص ظاهرة جدا في الأولوية في الوضعية. معنى الأولوية في باب الوضعيات هو هذا، أنه هو صاحب الحق في التزويج دون غيره، هو صاحب الرأي المقدم دون غيره، وحمل ذلك على مجرد الأولوية التكليفية خلاف الظاهر جدا. فمع العذر من جميع العلماء والفقهاء، يقول السيد الخوئي مع أنه لم يعرف قائل بهذا، لكن أنا أقول به لأن الأدلة تدل عليه. لكن الإنصاف أنه مع قوة الظهور التي يقولها الشهيد الثاني والسيد الخوي، والتي لا تخفى على ذي مسك هذه القوة، قوة الظهور، مع ذلك نجد اطباق العلماء على الإعراض عن هذا الظهور. ونحن بنينا في الأصول أن الإعراض الإطباقي عن الظهور كالإعراض الإطباقي عن السند، يمنع من حجية الظهور وتنقيحه في علم الأصول. هذا بحث مبنائي. فحينئذ إن لم نجزم بما قاله المحققون، فلا شك أننا لا نجزم بالظهور اللفظي للروايات، لأن كل فقهاء الشيعة ما كانوا ليتجرؤوا على حمل الرواية على خلاف ظاهرها الواضح، لولا أنهم تلقوا في هذا المجال عبر تاريخهم الطويل، طبعا الصدر الأول هو اللي كنا تلقى، ما يجعلهم يرفعون اليد عن هذا الظهور. أن نجي نقول احتمال فهمه الأولوية التكليفية، هذا بعيد يا إخوان، لأن الأولوية ظاهرة جدا في الأولوية الوضعية، لا أقل يحتاط الإنسان في هذا المجال، لا أقل إذا ما يجزم. لكن أنا صناعيا على مباني أجزم، لأنه إعراض عن الظهور من دون شبهتين، والإعراض عن الظهور كالإعراض عن السند في أنه يكون مانعا من حجية الظهور.
هذا الإعراض يحتاج الدليل، فهو الدليل
مو دليل، نفس إعراض الكل يا أخي، إعراض الكل مع وضوح الدلالة. الدليل خل أقول لك في الدليل، راح تأخذني للأصول. عمدة الدليل على حجية الظهور هو الصيغة العقلائية. الصيغة العقلائية لا تعمل بالظهورات من باب اسمها، بل تعمل من الظهورات من باب الأمارية العقلائية النوعية الموجبة للوثوق وسكون النفس بالمراد. فمع إطباق كل أتباع المتكلم العقلاء العرفي والمحيطين به، بالعكس يا شيخ، نقول كلهم فهموا خلاف الظاهر. اي صحيح، كيف يؤيده يا شيخنا؟ نقول الظهور العقلائي الذي هو حجة هو الظهور الموجب للوثوق والاطمئنان النوعي، النوعي مش شخصي. نقول حتى يكون الظهور موجبا للوثوق والاطمئنان، اولا لابد ان يكون موضوعا لذلك وهنا كذلك، لابد أن يكون ظهوره العرفي كذلك وهنا كذلك. ثالثا لابد وأن يكون قد فهم المحيط، لا أقل، لم يفهم منه المحيط للمتكلم خلاف ما يظهر من الكلام لفظا وبدوا، وإلا نتوقف. الشهيد الثاني مولانا شكك ولم يخالف، أحسن، جيد، وكلنا عارفين وكلنا قابلين الدلالة، لكن نقول دلالة مع وضوحها لم يقبل بها أحد ممن يفهمون فهمنا. يعني لو تسأل الشيخ الطوسي يقول لك إيه صحيح، هذا ظاهر في الأولوية الوضعية. لو تسأل الصدوق يقول لك صحيح. لو تسأل الكليني يقول لك صحيح، ومع ذلك كلهم لم يفتوا بها. هذا يسمى إعراض عن الدلالة. والإعراض عن الدلالة عند كثيرين الظهور حجة بشرط عدم الإعراض عنه، مثل ما خبر الواحد الثقة حجة بشرط عدم الإعراض عنه، هذا إعراض عن الدلالة، قل ما يمر معنا عادة لكنه صغرى له. إذا هنا مو صغرى له وإنتم قال صغرى على كل
الإعراض الكل من دون أن يذكر
هذا يعني أن لديهم سبب لم يبين
لنا. والكل اتفق على أنه لا يذكر سبب؟
لا لم يذكروا. الصدق الأول ما ذكر والصدق الثاني. طبعا الإعراض المتأخرين ما إلى قيمة في الحقيقة، هو تبع للمتقدمين أغلب الظن. الكلام في إعراض المتقدمين أي هو دائما هكذا في باب الإعراض عن السند أو الدلالة، الكلام بالنسبة للمحيطين بعصر النص وما قرب منه الذين حظوا بالعيان وحظينا بالخطوط. أي أنا لا أقول لا أقل نتوقف، لا أقل، أما ديني نجزم على خلاف الطائفة بكاملها إنصافا، وأنا ما أظن السيد أخوي أفتفي منهاج الصالحين بهذا، أستبعد يعني إنصافا أستبعد، وإن كان ما صار لي مجال أراجع. على كل حال، طيب المدارك لها الروايات، أنا ما قريت ولا رواية، لكن ليش ما قريت روايات يا إخوان؟ لأن الروايات إحنا قريناها كلها سابقا، روايات الباب الحادي عشر من أبواب عقد النكاح. نعم، يبقى أن منبه السيد الخوئي من أنه مع الاقتران يقدم قابل للتأمل فيه. لماذا؟ لأن هو موجد الرواية هناك، وردت الرواية بأنه لو زوجها الأب والجد مقترنان يقدم عقد الجد، من هالباب قدم. يبقى حالات الشك، وهو ما لو زوجها الأب وزوجها الجد، وفي غير حال التشاح، حتى لا ندخل قضية التشاح والاختلاف فيها. ولم نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فهنا تحصل حالة توارد الحالتين. جيد، ومثلنا لها بالأمس. تارة يكون أحد العقدين معلوم التاريخ والآخر مجهول، وأخرى يكون كلاهما مجهولا. أما كلاهما معلوم بعد ما له معنى، مو حالة شك هذه. فإن قلنا بجريان الاستصحاب على مستوى القاعدة في جميع الصور كما هو رأي السيد الخوي، أنه يجري في معلوم التاريخ وفي مجهول التاريخ، ويجري في مجهولي التاريخ ويتعارضان ويتساقطان، فعلى مستوى القاعدة حينئذ ايش راح يصير؟ راح يصير لدينا علم إجمالي، بأن هذه البنت هي زوجة لأحدهما، فإذا هي زوجة لأحدهما فحينئذ سوف نعمل طبقا للعلم الإجمالي على مستوى القاعدة. في دليل خاص بعد ذلك نجي نبحث إن شاء الله، ونفس النتيجة ننتهي إليها لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في شيء من هذه الصور كما هو رأي السيد الإمام، لا في معلوم التاريخ ولا في مجهول التاريخ ولا في مجهولي التاريخ، أيضا نعلم إجمالا بأنها زوجة لأحدهم، لأن إذا اقترن العقدان فهي زوجة لمن زوجها له الجد، إذا تقدم عقد الجد فهي زوجة لمن زوجها الجد، إذا تقدم عقد الأب فهي زوجة لمن زوجها له الأب، فعلم إجمالي بالنتيجة. جل أما لو قلت بأن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، لكنه يجري في مجهول التاريخ. وفي العكس هم، بعضهم قال لا يجري في مجهول التاريخ، يجري في معلوم التاريخ. فحينئذ يجري استصحاب مجهول التاريخ على المبنى لمن يقول بجريان استصحاب مجهول التاريخ، ولا يعارضه الآخر لأن الآخر لا يجري حسب مبناه. والعكس بالعكس، من مبناه بالعكس، فيصح حينئذ العقد المقابل له. يعني استصحاب عدم عقد الجد إلى حين عقد الأب يصحح عقد الأب. فإذا كان الأب معلوم التاريخ، وكنا نقول بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ، وكان المجهول التاريخ هو الجد، نستصحب عدم عقد الجد إلى ما بعد عقد الأب. لا يثبت هذا أن عقد الأب متقدم، إحنا ما لازم نثبت أنه متقدم، إحنا يكفينا انتفاء عقد الجد قبل الأب، وهذا ننفي بالاستصحاب. ها؟ العدم، العدم محالة سابقة، الجد لم يكن قد عقد إلى زمن عقد الأب، نشك أنه قد عقد، نستصحب العدم. استصحاب عدمي هذا جيد، فيكفي فيه الحالة العدمية السابقة. هذا وين يا إخوان؟ إذا كان أحدهما معلوم والآخر مجهول وأجريناه في المجهول. أما إذا بنينا على العكس، قلنا يجري في المعلوم وما يجري في المجهول، فتنعكس النتيجة. بعد بحث مبنائي يصير، أنا ما أريد أدخل الآن مباني الأصول، بس أريد أشير إلى كيفية تأثير مباني الأصول هنا، هو هذا الذي أردته فقط وفقط. طيب جيد، فالقضية على المبنى، لكن صاحب العروة يقول أنا لدي رواية في المقام تغير مجرى البحث كله وتخرج القضية عن هالمتاهة الأصولي. لدي رواية معتبرة عبيد بن زرارة التي جعلت عقد الجد صحيح دائما كلما لم يثبت تقدم عقد الأب عليه، حتى لو شككنا تقدم عقد الأب العقد الجد، فقط في حالة واحدة، إذا علمنا، إذا ثبت تقدم عقد الأب فحينئذ جيد، فعنوان التقدم صار دخيل في البحر. عنوان التقدم ما يثبت بالأصول العدمية، انتبهوا يا إخوان، سواء أجرينا الاستصحابين معا أو جرى بس معلوم التاريخ أو جرى بس مجهول التاريخ، استصحاب عدم عقد الجد، عقد الجد إلى حين عقد الأب إلى ما بعد عقد الأب، لا يثبت أن عقد الأب قبل إلا بالأصل المثبت، انتقال من عدمي إلى وجودي وهو أصل بالملازمة. انتبهت؟ جيد. فإذا في جميع الصور إلا في صورة ثبوت تقدم عقد الأب على عقد الجد. يصحح عقد الجد. طيب متى يثبت هذا؟ بالعلم يثبت، ماشي، في حالات الشك متى يثبت؟ أقول في حالات الشك يثبت فيما لو ثبت بمثبت من أمارة أو غيرها تقدم عقد الأب على عقد الجد. طيب ماشي، أمارة افتهمنا، لكن في أصل عملي، في حالة من حالات الأصل العملي يتقدم فيها عقد الأب على عقد الجد وما يكون أصل مثبت، الظاهر أنه لا يوجد.
فحينئذ شو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة هكذا. لكن هذا الكلام وإخراج المسألة من التجاذب المبنى الأصولي في توارد الحالتين يتوقف على أن نفهم صحيحة أو موثقة عبيد بن زرارة على أن هناك موضوعية لعنوان القبلية. أما إذا فهمنا منها ما فهمه جملة من المحققين ومنهم صاحب المستمسك أن القبلية هنا ما إلها موضوعية، أنها عنوان مشير لكون المرأة مستجمعة للشرائط خلية، وتريد الرواية أن تقول إذا الأب زوج قبل مو بقيد القبلية، إذا زوج قبل بمعنى إذا زوجها قبل أن تتزوج، قبل أن تزوج بمزوج شرعي، يعني إذا كان موضوع صحة التزويج متحقق، هذا المقصود، وليس المقصود موضوعية عنوان القبلية كما ادعي في المقام. خل نقرأ الرواية لنرى أنها تفيد هكذا موضوعية أو لا تفيد. الباب الحادي عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والظاهر أنه ابن عيسى عن ابن فضال حسن بن علي عن ابن بكير عبد الله عن عبيد بن زرارة، موثقة لا تقصر عن الصحيح لأن الثقة فيها وعبد الله بن بكير وابن فضال وكلاهما من كبار الأجلاء في الرواية. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. تبهتوا؟ لأنه إذا مضار بعد مو ولي هو الفعل، قلنا سابقا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجار. طيب إن لم يكن الأب زوجها قبله شو تفهمون؟ يعني إذا لم يكن الأب قد زوج ابنته قبل الجد فتثبت للجد أولوية، أما إذا الأب زوجها قبل الجد بعد انتفت الأولوية. إنصافا أنا ما أفهم من هالتعبير أكثر من شرطية أن تكون البنت خلية، أما أن عنوان القبلية بقيد القبلية ها له موضوعية في الدليل بحيث يغير مجال الأصول.
ما يحتاج لقرينة
هو الظاهر هذا، مو أنه يحتاج قرينة. ها؟ إيه ماشي، احتغازية القيود مو على نحوين تتصور، كلاهما احتغاز القيد على كلا الفهمين. مرة نقول بأن الجد أولى بتزويجها بالفعل إذا كانت خلية بالفعل، وهذا قيد احتغازي. ومرة نعبر عن هذا إذا لم يكن الأب قد زوجها قبله، لأنه إذا زوجها قبله لا تكون خلية بالفعل. أنا راح أبين إن شاء الله شاهد، مو بس إعراض المشهور، راح أضيف دليل في ذيك المسألة في ذاك الفرع من هالرواية نفسها. إيه أولى، ولكن إذا زوجها الأب أو الجد يجوز عليها أيهما؟ الإمام ده يجاوب في فرض التشاح أو مو في فرض التشاح؟ ها؟ لا، السائل يسأل عن فرض التشاح. فالإمام يقول صحيح الجد أولى، ولكن إذا بادر الأب وزوج هذا مو شاهد،
على ذيك الروايات اللي السيد الخوي ظاهرة جدا في هذا، ولو كل الفقهاء يخالفون أنا أعمل بظاهر الروايات. أصلا هذا شاهد صريح أنا في تقديري، زي هالرواية اللي فرضها فرض التشاح، أجاب الإمام بأنه الجد أولى، ولكن يجوز عليها تزويج الأب وتزويج الجد، أيهما بالغ إلى تزويجها هو الذي يجوز عليها حتى في فرض التشاح. أليس هذا صالحا لجعل الأولوية هناك أولوية تكليفية كما فهم كل الفقهاء؟ أقرأ لكم الرواية، لا تقولوا بيجاوب مكان آخر الإمام، الإمام بيجاوب محل السؤال. حتى عبارة إن لم يكن الأب زوجها قبله، إن لم يكن الأب زوجها قبله يعني قبل التشاح، الإمام راح لشيء غير مسؤول عنه أصلا، أو بيجاوب في محل السؤال، فيما لو كانت خلية ولا وإلا إذا الأب مزوجها من قبل شو إلى معنى الآن يتشاح هو والجد؟ أقرأ لكم الرواية من جديد. حتى الجارية يريد أبوها أن يزوجها، إذن هي خلية، مو معقول أبوها يريد يزوجها وهي متزوجة، أو هو مزوجها من قبل وهم يريد يزوجها مرة ثانية، هذا ما إلى معنى. من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. خب جيد، إن لم يكن الأب زوجها قبله، إن لم يكن الأب زوجها قبله يعني قبل تشاحهما، وهذا خارج عن الفرض أصلا، يعني إن لم يبادر الأب إلى تزويجها قبله، وإلا إذا بادر الأب إلى تزويجها قبله فات المحال. وهذا يعني أن تزويج الأب في حال التشاح وإن كانت الأولوية للجد، عقد الأب يكون عقدا صحيحا. بعد أكثر، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. يا إخوان، الرواية مو تتكلم عن أصل الولاية، الرواية مفروغ فيها عن أصل الولاية، ده يسأل أحد الوليين إذا تشح مع الآخر ماذا نفعل، فالإمام يجيبه يجوز عليها تزويج الأب ويجوز عليها تزويج الجد، يعني ما عاد مستحيل هذا أن يصير لها زوجين، قطعا مو صحيح. فماذا يجوز عليها إذا؟ يجوز عليها من يزوجها أولا، هذا المقصود حتى في حالة التشاح. فهذا هم يلغي موضوعية عنوان القبلية، يصبح عنوان القبلية مشير إلى واقع القبلية، ليس قيدا إضافيا غير واقع القبلية. ليش؟ لأن المقام مقام تزويج المرأة القابلة للتزويج الخلية، كما أنه يصبح قرينة على أن الأولوية ليست أولوية سالبة للولاية عن الأب، بل يبقى الأب له الولاية، فتصبح الأولوية أولوية تكليفية، يعني على الأب أن يحترم الجد ولا يقدم إرادته على إرادة الجد. فإذا كان الأمر كذلك، عدنا في حالات توارد الحالتين إلى مقتضى القاعدة، فالحق في هذه المسألة مع السيد الحكيم، مع السيد الإمام، مع هذه المجموعة التي لم تفهم من قيد القبلية ما فهمه صاحب العروة والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما وعليهم أجمعين. يبقى قراءة المسألة وتطبيقها تأتي إن شاء الله بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.